إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير آيات سورة الجن، وهي سورة من السور المكية التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. وكما مر بنا في مطلع السورة، فإن الجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هو عالم مثل عالم الإنس، مكلف ووعد طائعهم بالثواب، وتوعد عاصيهم بالعقاب. وهؤلاء الجن يعني كانوا يستمعون إلى أخبار السماء، يقعدون بالقرب من السماء ويستمعون إلى الملائكة، والملائكة يتحدثون بالأشياء التي كلفهم الله سبحانه وتعالى يعني بتنفيذها في الأرض. فهي بالنسبة لأهل الأرض تكون غيبا، أما بالنسبة للملائكة فيعني كلفهم الله تعالى بها وأمرهم بها، فيكون يعني الملائكة علموا بها وأهل الأرض لم يعلموا بها بعد، فيسمعون منهم هذه الأخبار وينزلون بها ليحدثوا بها الكهان وكذا. فبدأت الشهب ترجم الشياطين، الشهب تحرق الشياطين إذا أرادوا أن يستمعوا إلى السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فيستمع الآن يجد له شهاب الرصد، النجم يحرقه ويمنعه من الاستماع. فالجن حينئذ قالوا لا بد وأنه حدث في الأرض يعني أمر عظيم أدى إلى هذا التغيير الذي حصل في السماء، فأخذوا يجوبون الأرض يبحثون عما حدث في الأرض. فمروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي بأصحابه إماما ويقرأ القرآن، فاستمعوا إلى القرآن الكريم. فهؤلاء النفر من الجن الذين حضروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى تلاوته القرآن أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، واتبعوا هذا القرآن العظيم. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا إلى تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرآن فآمنوا به واتبعوه. فالله سبحانه وتعالى يخبر عنهم أنهم قالوا، وقفنا عند الآية 11، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى عن الجن أنهم قالوا، يخبرون عن أنفسهم، يعني الجن يتكلمون عن أنفسهم يقولون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني منا الصالحون ومنا غير الصالحين، مثل حال الإنس، الإنس منهم الصالح ومنهم الطالح، فكذلك الجن يقولون عن أنفسهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، يعني كنا مذاهب مختلفة وآراء متعددة وأديان ومذاهب وفرق، يعني كحال الإنس تماما، يعني كما أن الإنس يعني فيهم طرائق متنوعة ومختلفة، ففيهم يعني أديان مختلفة، وداخل الدين الواحد فيهم يعني مذاهب وفرق وأقسام وكذا. فكذلك الجن يخبرون عن أنفسهم أنهم كانوا أنهم يعني طرائق متنوعة وفرق مختلفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير كنا طرائق قددا، قال منا المؤمن ومنا الكافر، منا المؤمن ومنا الكافر. وأورد الإمام ابن كثير رحمه الله يعني أثرا عن الأعمش، الإمام الأعمش أحد أئمة التابعين، أحد علماء التابعين أهل الكوفة في العراق، فيقول الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش، يقول تروح إلينا جني، تروح إلينا جني، يعني جاء في الرواح اللي هو يعني ما بين الظهر والمغرب كده، في آخر النهار يعني في النصف الثاني من النهار، قال تروح إلينا جني، يعني جاء إلينا جني في النصف الأخير من النهار بعد الظهر أو بعد العصر أو كده. فقلت له ما أحب الطعام إليكم؟ فقال الأرز. الأعمش السهل يقول ما أحب الطعام إليكم؟ فقال الأرز. قال فأتيناهم به، فأحضروا لهم أرزا للجن. قال فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا. الأعمش كان يعني عالما من علماء التابعين وكذا، وكان يدرس أصحابه ويعلمهم. فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، يرى الرز يعني أرز يرفع يعني، ويعني يشعر أن أحدا يأكل من هذا الأرز والأرز يرفع منه، ولا يرى أحدا يعني لا يرى أشخاص الآكلين، لكن يشعر بأكلهم وأخذهم من الأرز، ويختفي الأرز يرفع ويختفي. قال فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ الأعمش يسأله، يسأل هذا الجن، يقول له فيكم من هذه الأهواء التي فينا، يعني فيكم يعني فرق مبتدعة، ومثل ما في الإنس يعني فيهم فرق يعني منحرفة أو فرق مبتدعة في الدين. قال نعم. قلت فما الرافضة فيكم؟ قال شرهم. سأله قال فما الرافضة؟ الشيعة الرافضة فيكم؟ فقال شرنا. قال يعني أيضا الجن فيهم يعني سنة وشيعة، وقال يعني المتشيعون منهم يعني الرافضة، ثم الرافضة طبعا الشيعة في منهم، يعني في ذلك الوقت كان في شيعة غلاة وغير غلاة. الرافضة هم الشيعة الغلاة الذين يسبون أبا بكر وعمر، كان شيعة غير غلاة يعني فقط يفضلون عليا رضي الله عنه، لكن مع احترام بقية الصحابة والثناء على الجميع، لكن الرافضة الذين يعني يسبون أبا بكر وعمر وأمهات المؤمنين وكذا رضي الله عنهم، فهؤلاء الرافضة. فسأله يعني ما الرافضة فيكم؟ قال يعني شرنا، هؤلاء يعني أسوأنا وكذا. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذا الإسناد يعني صحيح إلى الأعمش، وأنه عرض هذا الإسناد على شيخه المزي فقال إسناد صحيح. طيب، وأورد أيضا يعني عن بعض العلماء سمعوا جنيا يعني ينشد أبياتا وكذا، يعني فيها يعني أنهم يحبون الله تعالى وأن قلوبهم معلقة بحب الله سبحانه وتعالى وكذا. فالشاهد يعني القصد أن الجن يعني كما أخبر الله تعالى عنهم يعني فيهم فرق يعني مختلفة ومذاهب متنوعة، وفيهم المؤمن وفيهم الكافر، وفيهم والمؤمنون أنفسهم من الجن يعني أيضا على درجات، بعضهم أصلح من بعض وأكمل إيمانا من بعض، يعني كحال الإنس. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن الجن أنهم قالوا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هنا الظن هنا بمعنى العلم واليقين، يعني الظن أحيانا يأتي بمعنى الشك أو عدم الجزم. وحين يأتي معنى اليقين هنا المقصود بالظن اليقين، يعني أن ظننا يعني علمنا وتيقننا أننا لن نعجز الله في الأرض، يعني أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأننا يعني لو أمعنا في الهرب والفرار في الأرض لن نستطيع أن نختبئ يعني عن الله سبحانه وتعالى. لا يوجد مكان في الأرض يمكن أن يختفي فيه جني فضلا عن إنسي، فيكون يعني بعيدا عن قدرة الله تعالى، أو يعجز الله سبحانه وتعالى عن إيجاده والقدرة عليه. فيشيرون إلى إيمانهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعني علموا أن الله تعالى قدير عليهم، وأنهم يعني لا يستطيعون أن يهربوا في الأرض ويختبئوا في مكان في الأرض يعني يعجزون فيه الله سبحانه وتعالى. ولن نعجزه هربا، ولن نعجزه هربا. هنا بعض المفسرين يقول يعني هربا في الأرض، برضو أن الكلام ما زال عن الأرض. بعضهم يقول لن نعجزه هربا يعني في السماء، يعني لا نستطيع أن نهرب في الأرض ولا أن نهرب في السماء أيضا. لن نعجزه في الأرض ولن نعجزه هربا يعني في اتجاه السماء. فالقصد يعني أنهم يخبرون عن قدرة الله سبحانه وتعالى وإيمانهم بقدرة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إهلاكهم أو أراد بهم يعني ضرا أو عذابا فلا بد وأن يحل بهم ما أراده الله تعالى بهم، لا يستطيعون أن يختبئوا في مكان يكونون فيه يعني في مأمن من عذاب الله أو بعيدين عن قدرة الله سبحانه وتعالى. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، قال يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسن. فهؤلاء الجن يعني المؤمنون يفتخرون يعني أنهم لما سمعوا الهدى آمنوا به، يعني فور سماعهم للقرآن الكريم إذا بهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه كما ورد يعني في أسباب نزول الآيات وكذا كما مر بنا في الدرس السابق أن إبليس يعني لعنه الله، أن إبليس هو الذي أرسل يعني 7 من الجن يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن وكذا، حتى أن يأتوه بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا. فهؤلاء الجن كانوا مبتعثين من إبليس يعني، وإبليس يعني عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو لهذا الدين وكذا، وهو الذي بعثهم حتى يأتوه بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا. فلما التقوا وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى تلاوته للقرآن إذا بهم يدخلون في الإيمان ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالقرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهم في هذه الآيات يعني يفتخرون بهذا، ويعني يقولون نحن عندما استمعنا إلى الهدى آمنا به، فور سماعنا للهدى إذا بنا نتبعه ونؤمن به. وهكذا ينبغي أن يكون يعني الإنسان الطالب للحق، يعني عنده صدق في البحث عن الحق وكذا، مجرد أن يستمع إلى الحق يعني يتبعه حتى ولو خالف ما كان عليه من قبل وكذا. فهؤلاء يعني رغم أنهم كانوا على دين غير الإسلام وكانوا على باطل ومبتعثين من إبليس وكذا، لكن أول ما استمعوا إلى القرآن إذا بهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون القرآن. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فالهدى هنا هو القرآن الكريم، يعني من أسماء القرآن الكريم، القرآن الكريم يهدي إلى الحق. فلما سمعنا الهدى يعني هم استمعوا إلى القرآن، فالقرآن يعني فيه هدى، القرآن سمي هدى لأنه هداية يرشد الناس إلى طريق الحق وإلى طريق الجنة. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. معنى بخسا يعني أن ينقص من حسناته، ولا رهقا يعني يحمل سيئات غير سيئاته. واضح؟ فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يعني الجن هنا يخبرون والله تعالى يقر يعني كلامهم أنه من آمن بالله سبحانه وتعالى فهو آمن لا يمكن أن يعمل حسنة وتنقص من حسناته، يعني يأتي يوم القيامة ومعه صحيفة حسناته لا ينقص شيء من حسناته التي عملها، أي صغيرة حسنة مهما صغرت يجدها في كتابه. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأي مثقال ذرة من الخير سيجدها يوم القيامة، ولن يعني ينقص الله سبحانه وتعالى شيئا من حسناته عنها، بل بالعكس الحسنات يضاعفها الله سبحانه وتعالى للمؤمن. يعني ليس فقط يعني أن الله تعالى يعني يحفظ له حسناته، بل زيادة على هذا أن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يحث على عدم احتقار المعروف مهما صغر، لا 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 تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، يعني لا تفرط في أي باب خير أو باب ثواب أو أجر مهما كان صغيرا، لأنه سينفعك يوم القيامة، سيثقل ميزانك. فالشيء الصغير مع الصغير يعني يصبح كثيرا وكبيرا، فحتى مجرد تبسمك في وجه أخيك فهذا يعني يكون صدقة ويوضع في ميزان حسناتك. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لو تصدقت يعني بنصف تمرة فهذه أيضا تثقل ميزانك. وكذلك تقول سبحان الله الحمد لله لا إله، أي كلمة تذكر بها الله سبحانه وتعالى، أي كلمة طيبة، في كل تسبيحة صدقة، في كل تهليل. فأي باب من أبواب الخير مهما يعني كان سهلا أو خفيفا على الإنسان فإنه لن ينقص منه، ولا رهقا يعني لن يحمل من سيئات غيره، لن يجد في سيئاته، لن يضاف إلى سجل سيئاته سيئات أخرى لم يعملها، بل أيضا على العكس فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير، ربما يجد كثيرا من السيئات قد يعني عفى الله تعالى عنها أو بدلت حسنات أو تجاوز الله عنها. فالسيئات يعني لا يمكن أن يزاد عليها ما ليس منها، بل إنها يعني إذا آمن الإنسان بربه فإن الله سبحانه وتعالى يعني يتجاوز عن كثير من سيئاته ويبدلها حسنات، أو يتجاوز عنها جميعا يعني حسب حال الإنسان ومشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وهذا يعني مثل قوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، نفس الشيء برضو في سورة طه: فلا يخاف ظلما يعني أن ولا هضما، ظلما يعني أن يضاف إلى سيئاته ما ليس منها، ولا هضما يعني ولا أن ينقص من حسناته شيء مما عمله. لكن طبعا هذا لا يمنع أن الإنسان إذا يعني دعا غيره إلى السوء وحرض غيره على المعصية والذنوب وكذا وتسبب فيها فإنه يعني يشارك هؤلاء في الوزر، فهذا ليس من إضافة سيئات لم يعملها، ولكن هذا يعتبر من آثار عمله. يعني من دعا يعني إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فهذا ليس من باب الظلم ولا الرهق ولا يتعارض يعني مع قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هذا من آثار عمله. كما أن المؤمن أيضا إذا دعا إلى الخير وحث شجع غيره على الخير أو تسبب في حصول الخير، فالخير الذي تتسبب فيه وتعين عليه وتدعو غيرك إليه فإنك يعني تكون شريكا في الأجر وينالك يعني حصة من الأجر، رغم أنك لم تعمل هذه الحسنة، مجرد أنك شجعت غيرك عليها أو يعني تسببت في إيجادها وساعدت على إقامة حسنة من الحسنات تشارك في الأجر، والذي يساعد على إيجاد السيئات ويعين عليها يناله شيء من الوزر. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني تتمت كلام الجن يقولون: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون بمعنى معناه الظالمون، هناك فرق في المعنى بين قاسط ومقسط عكس بعض، يعني كلمة قاسط كلمتان وردتا في القرآن الكريم: القاسط والمقسط. المقسط بمعنى العادل، والقاسط بمعنى الظالم، بمعنى الظالم. يعني في الآية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني اعدلوا إن الله يحب العادلين، فالمقسط هو العادل. وأما القاسط، القاسط هو الظالم. فهنا الجن يقولون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني منا المسلم ومنا القاسط، أي القاسطون أي الجائرون عن الحق، الظالمون الذين انحرفوا عن الحق وظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم. الظالم يعني إما يظلم نفسه، وأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. فالقاسط يشمل يعني من ظلم نفسه وظلم غيره. فالمقصود هنا منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون جاءت في مقابل المسلمين، معناه الكافرون أو المشركون. فهؤلاء قاسطون ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى وبما اقترفوا من الذنوب، وعادة وربما يكونون أيضا ظلموا غيرهم في نفس الوقت. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فهنا الجن يعني يقولون منا المسلمون ومنا القاسطون. طيب فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني طلبوا لأنفسهم النجاة. رشد معنى النجاة والفلاح والفوز. فهؤلاء تحروا رشدا يعني سلكوا طريق النجاة وطلبوا طريق النجاة وبحثوا عنه، فهؤلاء الذين أسلموا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما القاسطون يعني الظالمون، القاسطون هنا يعني وردت في مقابل المسلمين، يعني وأما القاسطون يعني المشركون أو الظالمون، فكانوا لجهنم حطبا يعني وقودا تسعر بهم جهنم والعياذ بالله تعالى، لأن النار كما أخبر الله تعالى عنها قال وقودها الناس والحجارة، فالنار وقودها الناس ووقودها الحجارة، فهذه وقود نار جهنم والعياذ بالله. فالقاسطون كانوا لجهنم حطبا يعني مثل الحطب، مثل ما تضع الحطب قطع الخشب الصغيرة التي تضعها في النار لتزيد النار يعني توهجا واشتعالا، فالقاسطون يكونون حطب جهنم والعياذ بالله، يعني مثل الحطب انهم يعني يكونون وقودا للنار، بهم تزداد النار يعني اشتعالا احتراقا والعياذ بالله تعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. هنا كما ذكر يعني الإمام ابن كثير رحمه الله أن المفسرين يعني من الصحابة والتابعين لهم تفسيرا، التفسير الأول المشهور اللي هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين، قال وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على طريقة الحق، طريقة الخير، يعني استقاموا على الإيمان، على طريقة الإسلام وطريقة الإيمان، فلأسقيناهم ماء غدقا يعني لوسعنا لهم رزقهم. ماء الغدق يعني ماء الكثير اللي نازل من السماء يعني المطر، والمطر يعني كناية عن سعة الرزق، لأن المطر سبب في كثرة الزروع والثمار ويعني وينتفع به الإنسان والحيوان وكذا، فهو يعني سقي المطر يعني كناية عن توسعة الرزق، دائما مع المطر يحصل يعني رخاء وكذا، عكس المطر يعني القحط والجد يحصل معه يعني جوع وهلاك للزروع وللحيوان وبالتالي يعني هلاك لبني آدم وضيق في الرزق وكذا. فأسقيناهم ماء غدقا يعني لوسعنا لهم رزقهم، ويكون هذا مثل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن في القصد أنهم لو استقاموا على الطريقة، يعني لو أن الناس يعني استقاموا على طريقة الإسلام وعلى طريقة الإيمان، والاستقامة بمعنى الثبات يعني إلى الثبات إلى الممات، يعني أنهم ثبتوا على طريقة الخير إلى أن ماتوا عليه، يعني استمروا على طريقة الإسلام. وأن لو استقاموا على الطريقة يعني ظلوا سائرين مستقيم، هو الذي يعني يظل يعني محافظا على دينه ثابتا عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، يعني لا ينحرف في أثناء الطريق، يعني هناك طريق يوصله إلى الجنة ويظل ملازما هذا الطريق إلى نهايته، نهاية هذا الطريق بأن يموت، فيكون بهذا قد نجا ودخل الجنة وفاز. فالذي يستقيم والذي يستمر يعني على طريق الخير إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا ينحرف يعني في أثناء سيره قبل الوصول إلى النهاية فينحرف يمينا أو شمالا فيضل. فإذن هذه الآية الآن تكون من باب الوعد والتبشير على هذا التفسير، يعني وأن لو استقام من استقام على الإسلام وعلى طريقة الخير فإن الله تعالى يوسع عليه رزقه. طيب ما معنى لنفتنهم فيه على هذا التفسير؟ لنفتنهم فيه، الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، يعني لو وسع الله تعالى لهم إيه في رزقهم وأعطاهم يعني من خيرات الدنيا ليفتنهم فيه، يعني ليمتحنهم فيه، لأن الفتنة والامتحان تكون بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وسليمان عليه السلام لما إيه أنعم الله تعالى عليه وكذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالإنسان إذا جاءه خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى فهي فتنة، بمعنى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى، يعني ليختبر الله تعالى مدى شكركم لهذه النعمة وتأدية حق الله سبحانه وتعالى فيها وكذا. فهذه خلاصة التفسير الأول اللي هو تفسير يعني معظم المفسرين من الصحابة والتابعين، هذا كلام ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن سيب وآخرون وكذا. القول الثاني وهو قول يعني الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وكذا، قال وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على طريقة الضلالة والانحراف، يعني تصبح الآية هنا من إيه من باب الوعيد يعني والنزارة، يعني ليس من باب التبشير ولكن باب التخويف يعني من العذاب والعقاب. وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على طريقة الضلالة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يعني لو استمروا على الضلالة لا أعطاهم الله تعالى رزقا برضو ماء غدقا يعني ماء كثيرا لنفتنهم فيه، يعني لنستدرجهم. الاستدراج يعني هو أن الله تعالى يعني يمد الظالم من النعم، يمد الظالم بالنعم حتى يعني يستمر على طغيانه وعلى ظلمه ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيموت على الضلال وعلى الانحراف، فيكون هذا من باب الاستدراج حتى ينال عقابه كاملا في الآخرة. يعني أحيانا الكافر أو الظالم إذا عوقب في الدنيا ربما يكون هذا العقاب الدنيوي يعني سببا في يعني ندمه على ما عمل، ويكون سببا في توبته ورجوعه إلى الحق. كثير من الظالمين والكافرين وكذا تعرض لمحنة في الدنيا فتكون هذه المحنة سببا في توبته وندمه على ما كان عليه من الباطل وكذا، فيعني يقف مع نفسه وقفة ويراجع نفسه ويكون سببا في توبته، فتكون هذه المحنة يعني خيرا له. بينما لو يعني أنه كلما ظلم وطغى كلما يعني يزيد له في النعم الدنيوية وكذا أحيانا يكون هذا يعني شرا عليه ووبالا، أنه يستمر في الكفر والطغيان حتى يموت فيكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى. فيكون هنا المعنى على هذا التفسير الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني لو استمروا على طريقة الضلال والغواية والانحراف لأسقيناهم ماء غدقا، يعني لأعطيناهم من الرزق ووسعنا لهم في أرزاقهم لنفتنهم فيه، يعني لنستدرجهم كما قال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، يعني وأمهلهم وأؤجل عقابهم. الله تعالى يعني يملي للكافرين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الله تعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدراج يعني كلما أذنب وعصى وظلم وكذا كلما أعطاه الله تعالى من النعم حتى يستمر على هذا الطريق وأملي لهم، وهذا من مكر الله تعالى بهم وكيده لهم، وأملي لهم يعني أمهلهم وأؤجلهم في العقوبة إن كيدي متين، فهذا من كيد الله المتين يعني المحكم المتقن. طيب فهذا التفسير الثاني. ثم يقول سبحانه وتعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أو نسلكه عذابا صعدا, فيها قراءتان يعني يسلكه أو نسلكه عذابا صعدا. من أعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى, الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا يؤمن به ولا يتبعه ولا يعمل به. من أعرض عن ذكر الله, والمقصود بذكر الله يعني الذكر بالمعنى العام اتباع أمر الله وطاعة الله تعالى واتباع دينه واتباع رسله, فهذا ذكر الله تعالى. والقرآن الكريم كله هو من أسماء القرآن الكريم أيضا الذكر. القرآن الكريم فهو ذكر الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم إيه؟ سماه الله تعالى ذكرا. فمن أعرض عن ذكر الله يعني أعرض عن القرآن الكريم, أعرض عن الإيمان برسل الله, وأعرض عن دين الله وعن شرع الله, يعني ابتعد عنه وجانبه ولم يتبع القرآن ولم يتبع الرسل. نسلكه عذابا صعدا أو يسلكه عذابا صعدا, يعني عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس عذابا صعدا أي مشقة لا راحة معها. وقال ابن عباس أيضا جبل في جهنم. وقال سعيد بن جبير بئر في جهنم, يعني إما بئر يعني البئر يعني محفورة في الأرض, لكن إيه صعد من الصعد مأخوذ من الصعود, يعني يعذبون بتكليفهم بالصعود الشاق المؤلم الذي يعجزون معه. فإما أنه محبوس مثلا في بئر في جهنم والعياذ بالله, ويحاول الصعود من هذه البئر حتى يصعد إلى السطح, والصعود يعني شاق ومؤلم ويعذب يعني وهو يحاول الصعود. الصعود في نفسه عذاب وهو يعذب يعني فلا يتمكن من الصعود, أو أنه يكلف بصعود جبل في جهنم والعياذ بالله تعالى, كما قال تعالى أيضا عن بعض يعني أعداء رسله وكذا, قال سأرهقه صعودا. سأرهقه صعودا يعني سيعذبه الله سبحانه وتعالى بتكليفه بالصعود في جهنم وهو يحاول الصعود ويعجز عنه, لأن جهنم يعني دركات بعضها أسفل من بعض, وهو يعني في دركة سفلى ويحاول الصعود, والصعود يعني شاق ومؤلم, وهو يعذب يعني يكلف بالصعود ويعجز عن الصعود. فهذا وعيد يعني من الله سبحانه وتعالى لمن أعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى, أعرض عن اتباع القرآن الكريم واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا التفسير المشهور أن المساجد معنى المساجد المعروفة التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى, بيوت الله تعالى التي يصلى فيها لله تعالى في الأرض. وأن المساجد لله يعني المساجد لله سبحانه وتعالى وحده. فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تشركوا بالله سبحانه وتعالى في محل عبادته, يعني اجعلوا المساجد خالصة لله تعالى وحده, لا تشركوا مع الله أحدا, يعني لا تعبدوا في هذه المساجد يعني وليا ولا وثنا ولا نبيا ولا معبودا سوى الله سبحانه وتعالى. هذه المساجد هي بيوت الله تعالى, جعلوها لعبادة الله تعالى وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا التفسير الأول, المساجد بمعنى بيوت الله سبحانه وتعالى. التفسير الثاني, التفسير الأول هذا هو المشهور يعني والذي عليه أيضا أكثر المفسرين. هناك تفسير آخر أن المساجد بمعنى أعضاء السجود, لأن أعضاء السجود اللي هي إيه الأعضاء السبعة اللي هي الرأس ويعني الجبهة مع الأنف, هذه تعتبر اللي هي الرأس أو الوجه, هذا يعني عضو من أعضاء السجود, والكفان والركبتان والإيه والقدمان، الكفان والركبتان والقدمان. فهذه الأعضاء السبعة هي أعضاء السجود، وأن المساجد لله يعني أعضاء السجود هذه يعني خلقها الله لتسجد له إيه وحده، فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تسجدوا بها لغير الله أو لا تعبدوا بها غير الله سبحانه وتعالى الذي خلقها. لكن التفسير الأول طبعا هو الإيه التفسير المشهور يعني. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال قتادة رحمه الله: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. يعني النصارى واليهود وكذا في أماكن عبادتهم يشركون فيها بالله تعالى، يعبدون الله تعالى ويعبدون معه غيره يعني من كبرائهم وأوليائهم ممن يعني يعظمونهم إلى درجة العبادة مع الله سبحانه وتعالى، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم وأصناف العبادة يعني المختلفة. فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين يعني ألا يعني يتشبهوا بهؤلاء، فأن يجعلوا مساجدهم خالصة لعبادة الله وحده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيلياء بيت المقدس. هذه الآيات مكية نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. فيقول ابن عباس: وقت أن نزلت هذه الآية الكريمة وأن المساجد لله لم يكن في الأرض إلا المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس مسجد الأقصى، لسه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة لبناء مسجده، ولا دخل الناس في الإسلام وبنوا المساجد الكثيرة التي بنيت بعد ذلك. فأمر الله تعالى يعني يعني بتوحيده سبحانه وتعالى وعبادته وحده في هذه المساجد. وقال الأعمش رحمه الله: قالت الجن: يا رسول الله، إذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني فأذن لهم إيه يعني أذن للجن يعني أن يصلوا في مساجد المسلمين على شرط أن يعبدوا الله تعالى وحده فيها وأن لا يشركوا به شيئا. وقال عكرمة: نزلت في المساجد كلها. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كادوا يكونون عليه لبدا، معنى لبدا يعني مزدحمين عليه، متجمعين، يقال يعني كانوا لبدا يعني ازدحموا، الازدحام على الشيء والاجتماع عليه بتزاحم يعني يسمى ايه صاروا لبدا. فهنا ايضا التفسير هنا في هذه الآية الكريمة يعني ايضا ترجع يعني الى معنيين، يعني اما ان المقصود طبعا هنا عبد الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وانه لما قام عبد الله، من عبد الله هنا؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا يعني تشريف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى لقبه بلقب العبودية. وكما ذكر العلماء يعني أن الله تعالى اختار هذا اللقب لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، لقبه الله تعالى بعبد الله في يعني أعظم مواطن التشريف، يعني في موطن التحدي بالقرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: إيه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذا كنتم في شك مما أنزلناه على عبدنا، يقول سبحانه وتعالى وعبد الله تعالى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتوا بمثل هذا القرآن. وفي مقام الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قال تعالى: إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والإسراء كان تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في مقام الدعوة إلى الله تعالى يعني الله تعالى يصف رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه قام يدعو إلى الله تعالى، فقالوا أنه لما قام عبد الله يدعو، لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني مجتمعين مزدحمين. فهنا التفسيرات ترجع إلى معنيه، إما القصد أن الجن ازدحموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى كادوا، يعني الجن حسب يعني طبيعة خلقتهم يعني، فازدحموا حتى يعني كاد بعضهم يركب يعني فوق بعض، أو حتى كادوا يكونون يعني فوق الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة يعني ازدحامهم عليه للإنصات إلى القرآن، يعني من شدة حرصهم على سماع القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فمن شدة حرصهم على سماع القرآن يعني ازدحموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصعد يعني بعضهم فوق بعض، ويعني صاروا محيطين بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم حريصون على استماع القرآن، يعني من شدة حرصهم على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنو الشديد منه حتى لا يفوتهم أي كلمة مما يقرأها عليه الصلاة والسلام. هذا تفسير. التفسير الآخر وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا، يعني كاد المشركون يكونون عليه لبدا، يعني كاد المشركون إيه؟ يزدحمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليقتلوه أو يؤذوه أو يمنعوه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا المقصود الازدحام المعاكس، يعني في الصد عن سبيل الله، أنهم يعني تجمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون به الأذى ويريدون صده عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا من أقوال يعني المفسرين في الآية الكريمة، هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بهم، يعني هم مزدحمون على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بهم، حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه، يعني حتى أتاه جبريل فجعل يقرئه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا جاء عن ابن عباس وعن الزبير ابن العوام رضي الله عنه. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده عجبوا من طواعية أصحابه له، فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هنا نلاحظ إيه في هذا التفسير، أن يعني إن ليس القصد أن الجن أنفسهم ازدحموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا إيه يقول ابن عباس، وليس هناك تعارض عندنا من الأقوال في التفسير، يعني اختلاف تنوع كما ذكرنا أكثر من مرة، يعني الآية الكريمة تدل على معاني كثيرة، وكل واحد من المفسرين يعبر يعني عن بعض المعاني التي اشتملت عليها الآية، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، أن اللفظ الواحد يعني أو الجملة الواحدة تدل على معاني كثيرة وكلها حق. يعني في المعنى الأول حق أن الجن ازدحموا على الرسول صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى القرآن، هذا معنى. معنى آخر أن الجن أيضا قالوا لقومهم، الجن اللي هم السبعة الذين حضروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى تلاوته، السبعة من الجن، أنهم يعني ذهبوا إلى قومهم يحدثونهم عن الصحابة، وهم معجبون بطاعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم واهتمامهم به، رأوا الصحابة يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني قام قاموا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، فذهبوا إلى قومهم قالوا إيه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الجن يقولون لقومهم بقية الجن الآخرين لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى، يعني يقرأ القرآن، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني ازدحموا عليه وأحاطوا به، يعني يشيرون إلى الصحابة، من الصحابة يعني أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه وأطاعوه وصاروا يعني يفعلون مثل ما يفعل وكذا. التفسير اللي هو بمعنى يعني أنهم إيه آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال الحسن البصري رحمه الله: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا، يعني العرب كلهم تكالبوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكادوا يكونون عليه لبدا، يعني ازدحموا عليه وأحاطوا به من كل جانب، يعني حاصروا. هنا مش بمعنى الزحام برضو الحسي يعني لشخصه، لكن بمعنى يعني من كل القبائل، كل قبيلة من جهة، يعني أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يضمرون له الشر ويريدون معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوة. وقال قتادة: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره. يعني ماشي، فالإنس والجن يعني أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليطفئوا نور الله سبحانه وتعالى وليصدوه عن دعوته. فالخلاصة يعني من التفسير الواردة كما ذكرنا يعني ترجع إلى معنيين، يعني إما ازدحام المؤمنين على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لطاعتهم له وانقيادهم له، أو ازدحام الكافرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لصده عن دينه ومحاربة دعوته عليه الصلاة والسلام. قل إنما أدعو ربي، أو قال إنما أدعو ربي، فيها قراءتان، قل أو قال. إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أدعو ربي يعني أعبد ربي وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، لا أشرك به أحدا. فالله تعالى يعني يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء الذين ازدحموا عليه يعني إنما أدعو ربي، يعني أنا أدعو الله تعالى وحده ولا أشرك به شيء. والقراءة الأخرى قال إنما أدعو ربي، يعني أيضا القراءة يفسر بعضها بعض. الله تعالى قال له قل إنما أدعو ربي، وهو عليه الصلاة والسلام امتثل لأمر الله فقال ذلك، قال إنما أدعو ربي يعني أدعو الله تعالى وحده، إنما أسلوب حصر يعني لا أدعو إلا الله ولا أشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا. طيب نتوقف إن شاء الله هنا عند هذه الآية الكريمة اللي هي الآية رقم رقم 20 إن شاء الله، نبدأ من آية 21 في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، الجن عندما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه، هل كان في الطائف أو في مكة؟ وورد في بعض الأحاديث أنه كان في وادي نخلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في وادي نخلة، وادي نخلة يعني هو وادي يعتبر بين يعني بين مكة والطائف، يعني لكن قريب من مكة، يعني وادي قريب من مكة في اتجاه الطائف، أصلا بين مكة والطائف كلها حوالي 40 ميل أو 50 ميلا، وهو وادي نخلة يعني بين مكة والطائف. فورد أنه هو في هذا الوادي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في هذا الوادي القريب من مكة، وأن الجن التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هناك يعني في بعض الأحاديث. يعني إبليس طبعا علم بإيمانهم، بس كيف علم بقى؟ يعني هل هم نفسهم اللي بلغوه ولا حد غيرهم بلغوه؟ والله الله تعالى هم بلغوا الخبر يعني بطريقة ما، الله تعالى هم رجعوا إلى قومهم، بس هم قومهم هم من نصيبين، احنا مر بينا ان هم هؤلاء الجن السبعة الذين جاءوا إلى الصلاة هم من أهل نصيبين، نصيبين مدينة في الشام، مدينة في الشام يعني هم قدموا منها، فهم رجعوا إلى قومهم يعني رجعوا إلى بلدهم يعني في الشام، ودعوا أتباعهم من الجن يعني وكذا. الله تعالى نعم. نعم، أخونا يسأل عن قوله تعالى وأن منا الصالحون، هل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم صالحون؟ الجواب نعم، أن كان منهم صالحون ممن يتبعون يعني الأنبياء السابقين، لأنه برضو في سورة الأحقاف أن هؤلاء الجن لما استمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن قالوا إيه ولا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منزلين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني القرآن يصدق إيه الكتب السابقة التي أنزلها الله، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فإذا إيه معناه كأنه يعني كان هناك أيضا جن قبل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بموسى عليه السلام ويتبعون التوراة التي أنزلها الله على موسى. وقيل إن عيسى لم يكن مرسلا إليهم، لكن موسى كان دعا الجن يعني، ولذلك كانوا يوجد جن يعني متبعين للتوراة التي أنزلها الله على موسى قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعني يعني لما علموا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، يعني كحال الإنس يعني، كحال الإنس يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد ناس يعني بقايا من أهل الكتاب على الحق يتبعون الأنبياء السابقين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ويعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، ويوجد من حرف الأديان السابقة وكذا. فطبعا من كان يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتبع نبيا من الأنبياء السابقين ويوحد الله تعالى ولا يشرك به فهو من الناجين ومن أهل الجنة ومن الصالحين. فنفس الشيء ينطبق على الجنة أيضا. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.